حي على الصلاة، حي على الصلاة،
المساجد المساجد, المساجد.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
لا يدعى في المساجد إلى حزبية، ولا يدعى في المساجد إلى ديمقراطية، ولا يدعى في المساجد إلى انتخابات، ولا يدعى في المساجد إلى اعتصامات ومظاهرات، ولا يدعى في المساجد إلى اجتماعات مختلطة بين الرجال والنساء، وإنما عمرت المساجد لقراءة القرآن وللصلاة ولذكر الله. ومن قبيح ما يقع في المساجد لما يقع من الموالد البدعية، سواء ما يقع في الثاني عشر من ربيع الأول، أو في السابع والعشرين من رجب، أو في الخامس عشر من شعبان، ما يسمى بالرجبية والشعبانية والمولد، فإن إحياء هذه الليالي في المساجد من البدع المحدثة.
وهي بعنوان تنبيه الساجد بأحكام المساجد الجزء الثاني، وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لما كانت المساجد من الأهمية بالمكان الذي أضافها الله عز وجل إليه وأسماها بيوته وسميت مساجد الله وبيوت الله إلى غير ذلك من المسميات الدالة على عظم شأنها ومنزلتها، صارت معظمة في قلوب المؤمنين وفي قلوب المسلمين. إلا أن كثيرا من الناس قد انحرفوا بالمساجد عن المعنى الذي بنيت له، من الحرص على اجتماع المسلمين وتعليم القرآن والسنة، وقبل ذلك السجود لله عز وجل والدعاء له. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأماكن العبادة لله عز وجل لا يجوز أن يدعى معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولتخوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من انحراف المساجد من الذي بنيت له إلى غير ذلك، ما زال يوصي قبل موته وحين موته بتعظيم المساجد والبعد عن اتخاذها قبورا أو البعد عن اتخاذ القبور مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بالحبشة قبل موته بأيام فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وجاء من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال قال أيها الناس إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولكن أخوة الإسلام ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الحديث أخرجه مسلم وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول عند موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولو تأملنا هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته لرأينا أن كثيرا من الناس قد خالفوه فبنوا على القبور مساجد وبنوا على القبور القباب واتخذوها مساجد أماكن للدعاء وللطواف وللنذر وللرجاء ولغير ذلك، وهذا الأمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذه الناس مسجدا. نعم يا عباد الله، فينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يصونوا المساجد، فلا يجوز أن تدخل فيها القبور ولا يجوز أن تبنى على القبور، وأيما مسجد بني على قبر وجب هدم المسجد والصلاة فيه باطلة، وأيما قبر أدخل في مسجد وجب إخراج القبر من المسجد، لأن المساجد بنيت لذكر الله وطاعته والمقابر لا يجوز فيها الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند الترمذي وغيره الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم يا عباد الله، والمساجد بيوت الله فلا يدعى فيها غير الله ولا يصلى فيها لغير الله ولا يعمل فيها شيء من العبادات لغير الله عز وجل. ومن قبيح المنكرات ما يفعله دعاة حوار الأديان ووحدة الأديان بجمع المسجد والكنيسة والبيعة في مبنى واحد أو في حوش واحد، مع أن اليهودية والنصرانية قد حرفت وجاء الإسلام بنصرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. ومن قبيح ما يقع في المساجد لما يقع من الموالد البدعية، سواء ما يقع في الثاني عشر من ربيع الأول أو في السابع والعشرين من رجب أو في الخامس عشر من شعبان، ما يسمى بالرجبية والشعبانية والمولد، فإن إحياء هذه الليالي في المساجد من البدع المحدثة ومن الأمور المنكرة، لا سيما إذا اقترن بها إضافة إلى ذلك اختلاط الرجال بالنساء كما يحدث في كثير من البلدان، ويضاف أيضا إلى ذلك دعاء غير الله والنظر لغير الله، بل اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إلى المسجد. ولذلك تسمع أحدهم يقول: مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر الحضرة، وهذا من القول العظيم. ويضاف إلى ذلك أنهم يدعونه وينذرون له ويطلبون منه الشفاء والمدد والعافية، كما قال بعضهم: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت منها الدنا ما بين حر جوها وبردي. والآخر يقول في ليلة المولد: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري عظام. إنه شرك عظيم استفحل في كثير من الأمة ممن يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله، لكنه يخالف ذلك بقلبه أو يخالفه بقوله وفعله. ومن الأمور المنكرة في المساجد لهو ما انتشر من تزويقها، وقد جاء في صحيح البخاري أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بني من اللبن والطين، من اللبن وكذلك من ماذا؟ من سيقان النخل، وسقفه من عسفها. فلما كان عهد أبي بكر لم يزد فيه شيئا، وفي عهد عمر بناه من اللبن وكذلك وضع أعمدته من الخشب، وبقي سقفه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في عهد عثمان بناه بالحجارة وجعل أعمدته من الحجارة المنقوشة، إلا أن الناس قد تفننوا في ذلك، فأصبحت المساجد أماكن لعرض الخطوط ولعرض التصاوير ولغير ذلك من التزويقات التي ربما ألهت المصلين عن صلاتهم وأنفقت فيها الأموال الكثيرة. ومن أشراط الساعة أن المساجد تزوق وتزين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تقوم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتزويق المساجد. فينبغي أن تصان المساجد، فهي معظمة في القلوب بدون أن تبنى فيها التصاوير أو تعلق فيها الآيات القرآنية أو تكتب فيها الأحاديث النبوية إلى غير ذلك. فإن الله عز وجل أمرنا بالعمل بالقرآن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالعمل بالسنة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نؤمر بتعليقها لا في البيوت ولا في المساجد. ومن الأمور أيضا المخالفة في المساجد أن تبنى المساجد لتفريق المؤمنين ولتمزيق وحدتهم. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. مسجد بني في ظاهره لطاعة الله، ومع ذلك يقول الله عز وجل لنبيه: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فمساجد البدعة التي تدعو إلى تفريق المسلمين وإلى تمزيق وحدتهم، والتي تدعو إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين، والتي تدعو إلى البدع وتحذر من السنن، تعتبر من مساجد الضرار. فينبغي للمسلمين أن يبنوا بيوتا لله عز وجل، وأن تكون على ما شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به السلف الصالح. نجتمع فيها على سماع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها التوحيد، ونتعلم فيها السنة، ونتعلم فيها مكارم الأخلاق. لا يدعى في المساجد إلى حزبية، ولا يدعى في المساجد إلى ديمقراطية، ولا يدعى في المساجد إلى انتخابات، ولا يدعى في المساجد إلى اعتصامات ومظاهرات، ولا يدعى في المساجد إلى اجتماعات مختلطة بين الرجال والنساء، وإنما عمرت المساجد لقراءة القرآن وللصلاة ولذكر الله، كما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عباد الله، إن المبطلين في كل عصر وحين ربما اتخذوا المساجد لغير طاعة الله عز وجل، ومن الأدلة على ذلك ما حصل من أصحاب الكهف، قال الذين قلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إن هذا الصنيع لم يقم به الموحدون، ولم يقم به المسلمون، ولم يقم به الطائعون لرب العالمين، وإنما قام به الجبابرة والغالبون، حيث ذهبوا لبناء المسجد على القبور. وهذا من الأمور التي لم يقرها الشرع القديم، ولا شرعنا، ولم يقرها شرعنا الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن المساجد أمرها عظيم، والكلام حولها كثير، لو لم يكن إلا أنها بيوت الله. وكما نتعلم آداب دخول بيوتنا وآداب الخروج منها، وما ينبغي أن يكون في بيوتنا وما لا يجوز أن يكون فيها، فكذلك نتعلم آداب بيوت الله عز وجل. فإن الإنسان إذا دخل في بيتك وتصرف بغير إذنك ربما غضبت عليه، فكيف إذا كان دخوله إلى بيت الله ويصلي على غير ما شرع الله، أو يفعل المنكرات التي حرمها الله؟ إن هذا لأمر مستهجن. نعم يا عباد الله، فينبغي أن تعظم هذه البيوت، وأن تكرم، وأن تطهر، وأن تبخر، وأن يرفع منها الأذى، وأن تصان عن كل ما يسبب الأذية للمؤمنين. إن الله عز وجل قد منع الصلاة في المسجد لمن يأكل الثوم والكراث لأذيته للمسلمين ولأذيته للملائكة حفاظا على حرمة المساجد. ففي حديث ابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة وجاء عن غيرهم رضوان الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد، لا سيما إذا كان في أرضه المفروشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. نعم يا عباد الله، ولما بال ذلك الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش عليه ذنوبا من ماء ليبدد البول وتذهب النجاسة. ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا يرفعون أصواتهم في المساجد هم بضربهم، إلى غير ذلك مما ثبت في الصحيح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم. والمساجد كلها معظمة ومشرفة ومحبوبة عند المسلمين، إلا أن الله عز وجل اصطفى منها 3 مساجد وجعلها خيرة المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد امتن الله عز وجل بأن جعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، بل جاء في لفظ أفضل من 100,000 صلاة كما في صحيح مسلم وغيره عن جابر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده 1,000 صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، وفي بعض الروايات 500 صلاة. فينبغي لنا أن نعظم ما عظم الله، وهذه المساجد لا سيما المسجد الحرام يأتيه الناس وينتابونه لأعمال كثيرة، منها الحج والعمرة والطواف. قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم يا عباد الله، وهكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا شد الرحل إليه يصلى فيه ويتعبد لله عز وجل فيه. وأما ما يفعله كثير من الناس من دعوة الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد القبر، ويعتقدون ذلك الحديث الموضوع: من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذه بدعة منكرة، بدعة منكرة ليست من دين الإسلام. فلا يجوز أن يشد الرحل إلى أي قبر من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبر إبراهيم، ولا قبر هود، ولا قبر غيره من القبور، مع أن الإجماع على أنه لا يعرف قبر نبي غير قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك لا يشد الرحل إليه، ولكن يشد الرحل لزيارة المسجد الذي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الرجل إلى ذلك المكان استحب له زيارة القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ويسلم عليه كما يسلم على غيره من المسلمين: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وإن خص وقيل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فلا بأس بذلك ولا حرج. وأقبح ما يفعل في ذلك المكان أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه المدد والشفاعة وغير ذلك، كما سمعنا بأذاننا، وليس كما ينقل. بل ومن ذلك أن كثيرا من الناس بدل أن يتوجه إلى الكعبة لدعاء الله عز وجل، وإذا به يتوجه إلى الحجرة ويدعو. يا للجهل الذي عم كثيرا من الناس، نسأل الله السلامة. وهكذا المسجد الأقصى جعل الله عز وجل فيه كرامة ومنزلة، وهو قبلتنا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة إلى المسجد الأقصى 16 أو 17 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم يا عباد الله، فلنعظم ما عظم الله من المساجد. وإذا كان الإنسان قد وصل إلى المدينة فيسن له كذلك زيارة مسجد قباء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى بي 2 ركعتين كانت له كعمرة، كانت له كعمرة. نعم عباد الله. وأما ما يسمى بالمساجد 7 أو مسجد القبلتين أو مسجد الجن أو غير ذلك من المساجد، التي ربما يزورها كثير من الناس فليس فيها فضيلة غير أنها بنيت لله عز وجل ويصلى فيها الصلوات المعهودات. أما أن تخص بزيارة أو دعاء أو نذر أو غير ذلك من الأمور التي لم يشرعها الله عز وجل فلا يجوز. نعم عباد الله، هذا مختصر لأحكام المساجد، وإلا فإن حقها كثير وعظيم وأحكامها كثيرة. فقد تكلم العلماء على مسألة الجلوس فيها والكلام فيها وإنشاد الشعر فيها والمرور فيها والبيع والشراء فيها والزخرف لها وغير ذلك من الأمور، وقد صنفت فيها المصنفات. وإنما أردنا بهاتين الخطبتين أن نبين لأنفسنا ولغيرنا بعض الأحكام، لعل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل بما نسمع. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين.